الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من تفسير القول المؤصل، هو 5 من تفسير سورة التوبة. قوله تعالى: ثم أنزل الله أي بعد الهزيمة سكينته والطمأنينة والأمنة على رسوله وعلى المؤمنين، فقويت قلوبهم وزادت شجاعتهم وثبتت أبدانهم، وأنزل جنودا لم تروها ملائكة لتجبين الكفار وتثبيت المؤمنين، إذ لم يذكر أن الملائكة قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير بدر، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبي وسلب الأموال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل من الغنائم في حنين ما لم يقع في غيرها من الفتوحات والحروب، وذلك جزاء الكافرين الدنيا، وفي الآخرة عذاب النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بعد أن استأنى بهم بين الذرية والمال، فاختاروا الذرية. ففي البخاري من حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هواز المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي. قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي والله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا لك ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. والعرفاء ينبغي أن يعتنوا بمن هو تحتهم وينتبهوا لمطالبهم الشرعية ومطالبهم التي ما لا مخالف فيها، ويرتبون أمورهم إذا احتاجوا إلى ترتيب. وحصل النعم الكثير حتى لربما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الغنم بين الجبلين، وتألف صفوان بن أمية 300 من الإبل، وأعطى عيين بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس 50 من الإبل. ثم قال له عباس بن مرداس: فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أعلم، أو الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن؟ قال: لو شئتم قلتم كذا وكذا. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو اللباس الذي يلي الجسم، والدثار هو اللباس الخارجي. هذا تشبيه بليغ لشأن الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. ثم يتوب الله من بعد ذلك بعد وقعة حنين على من يشاء، فيهديهم للإسلام ويوفقه للاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فتاب الله على كثير منهم وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين مسلمين. والله غفور يعفو عن ذنوب التائبين ويتجاوز عما سلف وسبق، رحيم موفق لعباده المؤمنين إلى كل فضيلة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن نجاسة المشركين المعنوية التي لا تنفك عنهم، وإن غسلوها بماء البحار والأنهار واستخدموا جميع الأشنان فنجاستهم لازمة، ولا يخرجون من هذه النجاسة إلا بدخولهم في دين الإسلام الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم: المؤمن لا ينجس. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد استدل بعض العلماء بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن مسلم، وليس معناه إلا متطهر متوضئ، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. يعني مس القرآن للمحدث حدثا أصغر أو حتى حدثا أكبر، الصحيح أنه جائز، لأن معنى لا يمس القرآن إلا طاهر إلا مسلم. وأما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فالمراد به الملائكة يمسون اللوح المحفوظ، ولو كان المراد به البشر الذين يتوضعون لقال لا يمسه إلا المتطهرون، كما رجح ذلك الشوكاني في تفسيره. قال: فلا يقرب المسجد الحرام، الحرم كله، ومن باب أولى ألا يمكن من دخول مسجد الكعبة بعد عامهم هذا، وذلك أن البراءة وقعت في السنة 9 من الهجرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، أخرجه الترمذي. وإن خفتم عيلة فقرا بسبب قلة التجارات ونحو ذلك فسوف على التحقيق يغنيكم الله من فضله، الواسع فالله هو الغني الحميد الرزاق ذو القوة المتين، إن شاء أعطاكم وإن شاء منعكم، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في شرعه وقدره. تسمى هذه الآية عند جماهير العلماء، هذا التعليق بعد الآية القادمة، تسمى هذه الآية عند جماهير العلماء بآية السيف، وهي ناسخة عند بعضهم لجميع الآيات الدالة على الصبر على المشركين، وكقوله لكم دينكم ولي دين، والصحيح أن الآية على عمومها. هذا التعليق على قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولكن هل قتال الكفار لحرابتهم أم لكفرهم؟ الجواب الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم أن قتال الكفار لحرابتهم لا لكفرهم، وذلك أن الله عز وجل أمر بقتال اليهود والنصارى ومن إليهم من الكفار إلى أن يدخلوا في الإسلام، فإن أبى فإلى أن يعطي الجزية، فإذا أعطى الجزية بقوا على كفرهم وقبلت منهم وكف عنهم. فلو كان القتال على كفرهم لما قبل منهم غير الإسلام، ولكن المراد أن يعملوا بأحكام الإسلام التي حكم بها على من كان حاله مثلهم، فيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا إذا نقضوا العهد والميثاق بأي صورة من صور نقض العهود والمواثيق تلحقهم المعرة، فإن قتلوا قتلوا، وإن سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو سبوا الله عز وجل قبل ذلك انتقض عهدهم وميثاقهم واستوجبوا حكم الله فيهم. قاتلوا جاهدوا. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قد يقول قائل: اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر، نقول هم يؤمنون بالله وباليوم الآخر لا كإيماننا، الإيمان الذي أوجبه الله وشرعه. فقد زعموا أن عزير ابن الله، وزعموا أن المسيح ابن الله، وفي اليوم الآخر يزعمون أنهم لن يلبثوا في النار إلا قليلا، ثم يخلفهم أهل الإسلام في عقائد زائفة، ولا يحرمون يمنعون ما حرم الله ورسوله. فلا بد لدخول الإسلام أن يحرم المرء ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستحل المرء ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يدينون دين الحق، أي لا يتدينون لله بالإسلام. وهذا بيان لما تقدم، أنه لو قال يهودي أنا أتعبد لله بما أنزل على موسى، أو قال نصراني أنا أتعبد لله بما أنزل على عيسى، نقول هذا شرع منسوخ، وأصبحت بفعلك هذا لا تدين بدين الله الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقاتلوا الكفار من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى إلى أن يعطوا الجزية، وهو الخراج المضروب على رقابهم، عن يد قهر وذل، وهم صاغرون أذلاء مقهورون. وقيل بأن يعطي الجزية وهو قائم ويأخذها الساعي وهو جالس، وقيل أن تكون يد الساعي من أعلى ويد اليهودي أو النصراني من أسفل. والصحيح أن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم، وفعلا أي صغار يمشي ذليلا حقيرا يعلم أنه لا شأن له إلا بحكم الإسلام، ومع ذلك قد أعطاهم الإسلام حكما لا يتوقعونه. كان النصارى إذا غلبوا على اليهود يذبحونهم، وهكذا اليهود في مكرهم، والإسلام يعني أدخلهم تحت الذمة، ويأخذ من مستطيعهم شيئا مقابل حمايته، مقابل أشياء كثيرة يقدمها له المجتمع المسلم والدولة المسلمة، ولا يؤذى ولا يقهر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة. وعمر مات وهو يقول وأوصيكم بذمة الله وذمة رسوله. وقد اختلف العلماء في من تؤخذ منه الجزية، فذهب جمهورهم إلى أنها تؤخذ من اليهود والنصارى لهذه الآية، وذهب بعضهم إلى أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لما جاء أن عبد الرحمن بن عوف شهد عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، أخرجه البخاري. وقد ذكروا أن المجوس كان لهم كتاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار، واستدلوا بحديث بريدة عند مسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وبهذا تعلم معنى حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أي لابد أن يبقى الإسلام عاليا ولا يعلوه غيره من الأديان المحرفة المبدلة. وما يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان من أن الديانات الثلاثة في معنى واحد فهذا قول غير صحيح، ولا يمكن أن يكون صحيحا بحال، لأننا لو رضينا هذا القول لزم تخطيعة الله عز وجل وتخطيعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخطيعة الصحابة رضو الله عليهم، ولزم أن ما نزل باليهود والنصارى في الصدر الأول بسبب حرابتهم وبغيهم وإعراضهم عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى كان فعلا غير صحيح. هذا لازم لا ينفك عنه الذين يدعون إلى مساواة اليهود والنصراني بالمسلم. وقد ذكرت في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أكثر من 120 لازما يلزم دعاة الوحدة والتقارب بين الأديان، مثل حديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة رضي الله عنه، فهذا يلغى عند أصحاب وحدة الأديان. ومثل قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ومثل حديث وأن لا يقتل مسلم بكافر لأنهم حكموا لليهود والنصراني بأنه صاحب دين. والله المستعان، يعني أشياء كثيرة تلزم على قولهم الباطل. إذا أنا بارك الله فيك.